الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدث المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه هذا في الفصل الذي سبق الكلام عليه فيما يتعلق بما بقي من محظورات الإحرام، والمحظورات التسعة المعروفة، محظورات الإحرام التسعة التي يمتنع على المحرم ويجب عليه عدم إتيان شيء منها ما دام متلبسا بالإحرام، والمحظوران الأخيران وهما الوطء ومقدماته، وكذلك المحظور الأخير المباشرة، لأن ما يحظر على المحرم فيما يتعلق بالنساء أمران. الذي يحظر على المحرم فيما يتعلق بالنساء، ما يتصل بالنساء أمران، الأول وهو الجماع ودواعيه، أليس كذلك؟ الجماع المعروف. والأمر الثاني المباشرة بغير جماع، بغير وطء، الوطء ودواعيه ومقدماته المعروفة يعرفها الناس. والأمر الثاني الذي الذي يتصل أو يمتنع على المحرم فيما يتصل بالنساء هو المباشرة بدون وطء، إما أن يكون جماعا أو أن يكون مباشرة بغير جماع، وكلا الأمرين مما يحظر على المحرم، يمتنع على المحرم، يجب عليه أن يمتنع منهما. فإذا جامع قبل، قلنا هذا تكلمنا عليه سابقا، أنه إذا جامع قبل التحلل الأول الذي يحصل باثنين من ثلاثة، إما لأن التحلل يحصل برمي الجمار، رمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير، أليس كذلك؟ فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل إيش؟ الأول. لكن لو جامع قبل هذا التحلل الأول فإن الحكم أنه يفسد حجه، الحج يفسد، لكن يمضي في فاسده باتفاق أهل العلم، يعني ما يروح خلاص يقول فسد الحج فيجلس في بيته مثلا أو يخلع، يترك يخرج من الإحرام خلاص لأنه فسد الحج، لا، يمضي في فاسده، يعني يستمر في أعمال الحج ولو كان حجه قد فسد، يستمر، هذا باتفاق أهل العلم. وهذا منقول الحجة فيه، منقول أنه نقل عن الصحابة، آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وعن غيرهم من الصحابة آثار في هذا الباب، يعني هذه الحجة فيها. فيمضي في فاسده باتفاق أهل العلم، ما يجلس، ما يترك الإحرام، لابد أن ينتهي من أعمال الحج كاملة حتى لو كان إحرامه ما إيش فسد. وعليه بدنة، البدنة تطلق في اصطلاح الفقهاء لما يتكلم يقول البدنة المقصود بها البعير، ذكرا كان أو أنثى، هذه البدنة. وتطلق أيضا في الشرع على البقرة كذلك، لما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة أشخاص، كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقالوا له والبقرة، البقرة ما حكمها، مثلها ولا لا، هي مثل البدنة ولا لا؟ قال وهل هي إلا من البدن، وهل هي إلا من البدن، هذا في صحيح مسلم. فالبدنة أيضا كذلك تدخل فيها البقرة، أيضا تدخل فيها البقرة، وهي عن سبع شياه، تقوم عن سبع شياه أيضا كذلك، البدنة والبقرة. وسميت بدنة لبدانتها وضخامتها، لأن ضخمة عظيمة الجسم وعظيم، فسميت بدنة لهذا السبب، لبدانتها من البدانة وهي السمنة وعظمة ضخامة والضخامة، فسميت بدنة. فعليه بدنة ويمضي في فاسده. والأمر الثالث إيش؟ أن يحج من قابل، العام القابل. كل هذا منقول أو فيه آثار عن صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أن يفعل هذا. فإذا جامع هذا، إذا جامع إيش قبل التحلل الأول، لكن لو جامع بعد التحلل الأول، بعد أن تحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، لكن قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، كلها يسمى بهذه الأسماء، طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، فهذا حجه لا يفسد أيضا، الحج لا يفسد، لا يفسد عند جمهور أهل العلم، لكن عليه بدنة في مذهب الإمام أحمد، عليه بدنة، وعند غيره عليه شاه في قول غير أهل من في قول بعض أهل العلم أو غير الإمام أحمد عليه شاة. هذا فيما لو جامع، وكل الكلام في الجماع سواء كان قبل التحلل أو بعد التحلل. المحظور الأخير وهو الذي ذكرته قبل قليل، وهو المباشرة بغير وطئ، باشرة المرأة المباشرة والتقاء البشرة بالبشرة، أو الوطئ كذلك لكن بغير في غير الفرج، فهذه أيضا كذلك يعني داخلة في المباشرة، لأنها ليست وطئا في واقعها، إنها تعتبر في ضمن المباشرة نوع من أنواعها، ليس كذلك؟ هذا معروف، هذا ما يحتاج إلى تفصيل كثير في هذه المسائل يعني. فالمهم لأن مفهومة إن شاء الله يطلع الذي المتزوجون يفهمون هذه القضايا. فالمقصود أن المباشرة إن باشر فأنزل أيضا، هذا نفس ما قلنا في مسجد قبل التحلل الأول، أنه كذا إن باشر فأنزل فإنه لا يفسد حجه أيضا على الصحيح، لا يفسد حجه من ناحية الحج لا يفسد، لا لأنه ليس بجماع، ليس بجماع، لأنه كما سبق نقلنا عن ابن المنذر رحمه الله نقله، نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يفسد شيء أو لا يفسد حج الحاج بشيء من المحظورات إلا إيش؟ إلا الجماع فقط. الشيء الوحيد الذي يفسد به الحج بإجماع أهل العلم كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم، أنه لا يفسد إلا بالجماع المعروف، وأما غيره فلا، لا يفسد به من مباشرة ونحوها ومن تقبيل وغير ذلك، هذا لا يفسد به. لكن عليه إن أنزل عليه شاة عند جمهور أهل العلم، وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد، ورواية أخرى أن عليه بدنة كذلك مثل فدية الجماع. وإن لم ينزل، هذا إذا أنزل، إذا خرج المني الدافق، إذا خرج المني الدافق، إذا ما أنزل ما خرج المني الدافق، فإنه أيضا عليه شاه عند جمهور أهل العلم، ومنهم يعني عند جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد. لكن الشافعي قال لا شيء عليه، الإمام الشافعي قال لا شيء عليه ما دام أنه أنزل لم ينزل فلا شيء عليه، لكن عند جمهور أهل العلم أن عليه دما، أنه عليه يهرق دما. وهذه فيها نصوص لا داعي لذكرها التطويل بذكرها، نصوص عن الأئمة وعن من قبلهم من الصحابة. المهم هذا هو محصل الحكم الذي سمعتموه. فهذا ما يتعلق بالرجل، أليس كذلك؟ الكلام الآن كله في الرجل، لكن المرأة، المرأة التي حصل منها هذا الأمر أيضا مثل الرجل، يعني المرأة التي جامعها زوجها أو التي باشرها، ما الحكم فيها؟ هذه فيها تفصيل. إذا كانت مطاوعة، إذا طاوعت الرجل في هذا، فإن عليها أيضا بددة كذلك مثله، يعني واحدة عنه وواحدة عنها، إذا كانت إيش؟ إذا كانت مطاوعة، وهذا مفهوم. وأما إذا كانت مكرهة فعليه هو فقط، لأنه هو الذي أفسد حجها عليه، لكن هي طبعا تمضي كذلك مثله وفاسده وعليها القضاء، لكن الفدية عليه هو، هو الذي أفسد حجها. فإذا كانت هذا مكره، إذا كانت مكرهة، وأما إذا مطاوعة فعليهما الاثنين، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للرجل والمرأة أهرقا أو عليكما الاثنين، على الرجل وعلى المرأة عليهما الاثنين، عليه هو وعليها كذلك على المرأة أيضا إن كانت إيش؟ مطاوعة. أما إذا لم تكن مطاوعة فهذه عليها القضاء، والمضي في فاسده كذلك، لكن الذي الفدية عليه هو على الرجل الذي أكره، لا هي مكرهة لأنها مكرهة. وقد جاء في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه وغيره، في الحديث الحسن بإسناد الحسن، رفع عن أمتي خطأ ونسيان وما استكره إليه وما استكره عليه، وفي لفظ آخر إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه إذا كانت مكرهة ليس عليها فدية على الصحيح، على الصحيح أنه ليس عليها فدية. طيب إذا في مسألة أخرى أيضا متعلقة بالفدية، وهو أنه إذا كرر الحاج محظورا، إذا الحاج أتى بمحظور كرره، كرر هذا المحظور يعني أكثر من مرة أتى به، فهذه أيضا فيها تفصيل أو فيها لها قسمان، التكرار هذا القسمان، إما أن يكرر المحظور ويكون المحظور هذا من جنس واحد، يعني أن مثلا يلبس ثم يلبس ثم يلبس كما ذكر هنا المصنف، هذا محظور من جنس واحد ولا لا، اللي هو لبس المخيط، لبس ثم لبس ثم لبس كرر هذا، فإن عليه فدية واحدة فقط على الصحيح، حتى لو كرر ذلك، حتى لو كرره ولم يفد فدية قبل ذلك ما فدى، ولكن كرر بدون أن يفدي فعليه فدية واحدة، إذا لبس ثم لبس ثم لبس، أو قلم أظافره ثم قلم ثم قلم، كرر محظورا من جنس واحد، أو قص شعره ثم قص مثلا ثم قص وهكذا، أو تطيب ثم تطيب ثم تطيب، المهم كرر محظورا من جنس واحد فهذا فيه فدية واحدة، واضح؟ لكن إذا كرر محظورا من أجناس متعددة بأن لبس مثلا، لبس المخيط وقلم أظافره وتطيب مثلا، أو حلق شعره ولبس المخيط مثلا، فهذا يكون عليه فدية في كل نوع، لأنها أجناس متعددة ليست جنسا واحدا، لبس المخيط غير التطيب، غير جنس الطيب، غير جنس، وإن كان المقصود بها الترفه في النهاية المقصود بها، لكنها أجناس متعددة ليست جنسا واحدا، اللبس لبس المخيط شيء، والتطيب جنس آخر، هذا جنس وهذا جنس، فيكون عليه فدية مستقلة لكل جنس من هذه الأجناس على الصحيح كذلك، على الصحيح كذلك. وأما ما يتعلق بجزاء الصيد الذي تكلمنا عنه، فهذا من قتل صيدا، المحرم إذا قتل صيدا فإن عليه جزاء، بنص الآية قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فهذا يخير الذي قتل الصيد بين أحد أمور، إما أن يذبح مثله لأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد، جزاؤه مثل ما قتل، بأن يخير بين أن يذبح مثله، والمثلية المقصود بها المشابهة والمماثلة في الصورة، ولا حتى لو كانت حقيقة مختلفة لكن المشابهة في الصورة والمماثلة والمشابهة في صورته، فهذا المقصود بالمثلية، إما أن يذبح مثله وإما أن يقوم قيمته، قيمة هذا الصيد الذي قتله يقوم قيمته ويخرج بهذه القيمة طعاما فيطعمه، يقدر قيمة هذا المثل فيخرجه بقيمة بهذه القيمة طعاما لكل مسكين مد من بر، اللي هو قلنا ربع صاع، ربع صاع، والصاع النبوي قلنا أنه هو يقدر بكيلوين وأربعين جراما، فيطعم كل مسكين مدا من بر أو مدين من غيره، مد من بر أو مدين من غير البر، البر القمح المعروف الحنطة، فإذا كان نوعا آخر غير البر فإنه يطعم المسكين مدين لكل مسكين بقدر هذا القيمة التي قومها أو قوم الصيد الذي قتله، يقوم الصيد الذي قتله بقيمته ثم يخرج طعاما فيطعم كل مسكين مدا من بر حنطة قمح أو مدين اثنين من غيره إذا كان شعيرا أو تمرا أو غير ذلك من نحو من الطعام، أو يصوم عن كل مد يوما، يخير بين هذه الخصال الثلاثة، أو يصوم عن كل مد يوم، يعني يقدر العدل بعدل بمثل هذه القيمة ويخرج الطعام، فإذا ما تيسر ذلك أو عجز عنه فإنه يصوم عن كل مد بعد أن يقدره، طبعا يعرف قيمة هذا وقدره، يقدر ويعرف قيمته ثم يصوم هذه الخصلة الثالثة، يصوم عن كل مد، يعني صار عليه مثلا قدره بأربعة أمداد، يصوم كم يوم؟ أربعة، إذا قدره بخمسة أمداد قيمة هذا المثل قوم أصبح الطعام في أربعة أمداد القيمة حقها قدرها، فبلغت ما يقابل أربعة أمداد أو خمسة أو ستة، فيصوم مقابل كل يوم، هذا مخير يعني، أنه إذا ما أطعم أنه يصوم مقابل كل مد يوما، مقابل كل مد يوما، هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال شيخ الإسلام.
والمقصود بالفدية طبعا أنها الفدية الأصل فيها، هذا يمكن ما تقدم سابقا، أنه الذي يفتك به الأسير نفسه، هذه في الفدية، هذا الأساس فيها، الأصل فيها ما يفتك به الأسير نفسه. فهذه فدية المحظورات فيها إشعار، لما كان هذا المعنى الأصلي فيها، وهو ما يكون به فكاك الأسير، ما يفتك به الأسير نفسه، ما يفتك به الأسير نفسه لما يكون أسير في الحرب، فيدفع فدية مقابل إيش؟ أن يطلق سراحه أو يفتك، يطلق سراحه أو يخرج من هذا الأسر مقابل فدية، هذه هي الأصل فيها. فأطلقت الفدية على محظورات، على ما يدفع أو ما يجب على المحرم مقابل ارتكابه المحظورات، إشعارا بأن المحرم قد ارتكب أو قد وقع في ورطة، كان وقع في مشكلة، في ورطة، مخالفة لهذا المحظور، لهذا الأمر الشرعي أو لهذا الحكم الشرعي أو لهذا الإيجاب الذي أوجب عليه الشارع بسبب الإحرام ما أوجب ونهاه عن ما نهاه عنه، فكأنه وقع في هذه المشكلة أو في هذا الورطة، فلزمه أن يخرج من هذا الإشكال أو من هذه الورطة أو من هذه النازلة، يخرج منها بهذه الفدية، كما يفعل الأسير عندما يفتك نفسه مقابل فدية يدفعها لآسره حتى يخرج أو يخرج من الأسر. فهذه إشعار بأن هذه نازلة، هذه ورطة ومشكلة، وفيها ذنب أيضا، فيها ذنب لأنه ارتكاب لإيش؟ ارتكاب للنهي، المحظور، ارتكب محظورا هو حظر عليه أو منع من التلبس به ومن اتيانه ما دام في حالة الإحرام، فلما فعل ذلك فقد وقع في المحظور، وقع في أو ورط نفسه، كأنه ورط نفسه. فإذا تورط الإنسان، إذا تورط يحتاج إلى إيش؟ ما يخرجه من هذه الورطة ومن هذه المشكلة. فهذه الفدية هي التي جعلها الشارع سببا لخروج الحاج من هذا الذي تورط فيه وهو في حالة الإحرام، فهي هذا هو الأصل فيها، وهذا السبب في جعلها أو تسميتها بالفدية، تسميتها الأصل أو السبب في تسميتها فدية. نعم. فصل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في منسكه: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب.
وفي مسألة أخرى أيضا أرجو المعذرة على المقاطعة كذلك، أن ما يتعلق حتى ننتهي منها قضية الفدية، وهو أنه إذا المتمتع والقارن أليس عليه دم؟ عليه دم، أليس كذلك؟ دم التمتع ودم القران، دم التمتع ودم القران. فإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام متمتع أو قارن، فصارت عليه فدية، فصارت عليه شاه، يذبح شاه أو يذبح بدنة مثلا، فهل هذا الدم الذي عليه، الذي وجب عليه، يسقط عنه دم التمتع والقران ولا لا؟ يعني بعض الحجاج يفهم هذا انه ما دام عليه دم، فاذا دم مقابل دم فديه، يعني ليس دم الهدي، هدي التمتع، هدي القران، لا، دم فديه، فهذا دم الفديه هل يسقط التمتع، الدم الذي عليه وهو دم ايش؟ التمتع والقران. هذا ايضا مما اختلف فيه اهل العلم، ولكن الذي عليه الجمهور انه لا يسقطه، ما يسقط جمهور أهل العلم على أنه لا يسقط دم الفدية، لا يسقط دم التمتع والقران، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا دم فدية افتدي به نفسه من الورطة التي وقع فيها، التي تورط فيها بسبب ارتكاب المحظور. أما الآخر دم الهدي، هذا ليس، هذا جنس آخر، هذا وجب عليه بسبب جمعه بين نسكين وترفهه بذلك في سفرة واحدة، إما بأن يفعل أحدهما وهو العمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا حتى يأتي وقت الحج فيحرم بالحج، وإما بأن يجمع بينهما في إحرام واحد، وهذا هو القارن، يجمع بين، فلترفه ولتمتعه واتفاقه بذلك، فأصبح عليه الهدي مقابل هذا، فهذا لا يسقط عند جمهور أهل العلم، أنه لا يسقط دم الفدية، لا يسقط دم التمتع والقران، هذا شيء وهذا شيء، هذا جنس وهذا جنس آخر، لا يلغي هذا ما وجب أو ما لزمه من نوع آخر. نعم.
إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة،
يعني من هناك من جهة التي فيها الباب، من وجه الكعبة يعني يأتي من الجهة المقابلة التي فيها باب الكعبة، وإلا أن يصح أن يدخل من جميع، هذا فصل في دخول مكة، هذا على ما اصطلح الفقهاء على الترجمة له بقولهم فصل في دخول مكة، في دخول مكة ودخول الحرم أيضا المسجد الحرام. فوجه الكعبة الجهة التي فيها بابها، من هناك الجهة التي مقابلة للجهة التي نجلس فيها الآن. نعم،
يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة،
ودخل من باب بني شيبة، ودخل من باب كان في باب موضوع في السابق علامة عليه في داخل الحرم، باب بني شيبة والذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم،
ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة،
المقبرة اللي هي مقبرة المعلى من جهة كداء بالفتح، وخرج من كداء، خرج من كداء بالضم التي يسميها الآن الناس كدي، الآن مشهور عند الناس بكدي، فخرج صلى الله عليه وسلم من كداء بالضم ودخل من كداء بالفتح، وهي المشرفة على المقبرة، هذه مقبرة المعلاء المعروفة هنا الحجون، مقبرة الحجون أو مقبرة المعلاء المشهورة بهذا الاسم. نعم، هذه ثنية، والثنية هي الطريق بين إيش؟ بين جبلين، الطريق الذي بين جبلين يسمى ثنية، وهي معروفة ثنية كداء التي قال تشرف على المقبرة، المقبرة مقبرة مكة أو مقبرة أهل مكة، وهي التي تسمى بالمعلى المعروفة يعرفها الناس جميعا. نعم، وخرج من كداء، كداء بالضم وهي التي تعرفها الآن الناس من كدي في أسفل مكة من جهة المسفلة، قريب من المسفلة، مجاور المسفلة، كداء الآن يسمون الناس كدي، كهذا موضع خروجه صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة. نعم،
ودخل المسجد،
لذلك قال فإذا دخلت فافتح وإذا خرجت فضم حتى تحفظ، يعني إذا دخل مكة دخلها من كداء بالفتح وخرج مكة من كداء بالضم، لذلك قال بعض أهل العلم يعني حتى تحفظها، إذا أردت أن تحفظها تقول إذا دخلت فافتح يعني كداء، وإذا خرجت فضم يعني كداء.
ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة،
أكبر الأبواب هذا، لذلك قال الباب الأعظم هو باب بني شيبة المعروف، ما هو موجود في يعني دخوله الحرم، أن دخل من باب الباب الذي معروف بباب بني شيبة، نسبة لبني شيبة الذين هم يعني سدنة الكعبة، فهذا نسبة إلى باب بني شيبة، هذا قال الباب الأعظم هو باب أكبر الأبواب وأعظمها في الحرم، وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موضوعا علامة عليه قوس هكذا في داخل الحرم، ثم أزيل في التوسعة لما توسعت المطاف هذه حتى لا يعوق حركة الطائفين، فأزيل، كان في علامة مثل القوس على باب بني شيبة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزيل في توسعة المطاف، في توسعة التي وسعت بها المطاف أخيرا حتى لا يعوق حركة الطائفين واصطدموا به أثناء الطواف. نعم،
ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود.
نعم، دخول ابن شيبة لهذا السبب، أنه أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى، فهذا هو سبب دخوله من هذا الباب، أنه أقرب الطرق، هو يريد أن يبتدي يدخل إلى المسجد حتى يذهب إلى الحجر الأسود حتى يبدأ الطواف، ليبدأ الطواف لنبدأ من الحجر الأسود، فهذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود هو هذا الباب، التمس أقرب الطرق إلى الحجر الأسود فدخل من هذا الباب لأنه أقرب الطرق إلى الحجر الأسود،
فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذا محدثة بعد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين،
يعني بنيت بعد ذلك، ما كانت هذه المساجد كلها، كل هذه المساجد لم تكن لا في منى ولا في عرفات ولا
عند الجمرات ولا شيء من هذه المساجد، هذه كلها أحدثت بعد الخلفاء الراشدين، لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين.
ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك.
فكان البيت يرى قبل دخول المسجد، هذا المقصود. الكعبة كان، لأنك حتى هذا، حتى البناء هذا كان غير موجود، كل الأبنية المحيطة البناء المسجد الآن حول الكعبة لم يكن شيء منها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان البيت يرى قبل أن يدخل المسجد، من بعيد يطرى الكعبة، لأن ما حولها، لا حولها مسجد، بناء لمسجد ولا حولها شيء، فتظهر الكعبة من بعيد. كان البيت يرى قبل دخول المسجد لعدم وجود ما يمنع الرؤية، لا من أروقة ولا من بناء ولا شيء من هذا، فكان ترى من بعيد. لذلك قال كان يرى البيت، الكعبة ترى قبل إيش؟ قبل دخول المسجد، يرى حتى قبل أن يدخل. لكن الآن هذا لا ممكن أن يراها قبل دخول المسجد، لا غير ممكن لوجود الأبنية والأروقة، هذه ما يمكن أن يراها من خارج المسجد. لكن لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم غير موجودة، وطبعا هذه أحدثت لمصلحة المسلمين، يصلوا فيها يستظلوا من الشمس ويستظلوا بها، وموجودة. أول من بدأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي وسع المسجد الحرام وجعل له، بدأ ببناء حوله، بدأه عمر، ثم بعد ذلك الخلفاء بعده، لما فيه من مصلحة ظاهرة للمسلمين، استظل الآن نجلس فيه تحت الظل ونصلي، فأصبح فيه مصلحة مما ينتفع به المسلمون، ولذلك وقيمت هذه الأبنية والأروقة والتوسعات. نعم.
فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى
يعني هذا الدعاء ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى فرب البيت قبل دخول المسجد فعذلك. الذي يرى البيت الكعبة، من يرى الكعبة قبل دخول المسجد، قبل أن يدخل المسجد الحرام، فعل ذلك، يعني قال هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، حتى لو لم يدخل المسجد. لكن إذا كان يراها قبل دخوله فله أن يقول هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت، يعني العبرة هي برؤية البيت، برؤية الكعبة، وليست برؤية المسجد نفسه. فإذا رأى البيت كان يمكن أن يرى البيت قبل أن يدخل المسجد، من فوق مثلا، من منطقة مرتفعة، فإنه يقول هذا الدعاء أيضا، لأنه دعاء لرؤية البيت، دعاء لرؤية الكعبة المشرفة. نعم.
كان المحط الشيخ ضاع، وكان يضعف، كان مخرج هنا ضعيف الحديث.
إيه، هذا من ناحية الصحة. نعم، وإن هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، فبين أنه ضعيف الحديث، هذا ضعيف، الذي وهو حديث من؟ حديث الذي ذكره ابن جرير، هذا الحديث الذي رواه ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو في هذا الدعاء. لكن لو قاله كدعاء ليس على أنه أمر مستحب أو مسنون أو أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كدعاء، فيقول: فمن فعل ذلك؟ يقول: وقد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت ولو كان بعض الخروج، لأن بعض السلف استحبوا هذا. منقول هو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي فيه ضعيف، لكن يقول استحبه بعض السلف، لذلك أشار إلى هذا بقوله: وقد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد، حتى لو دخل بعد المسجد، بعد أن دخل المسجد وراء البيت، فإنه استحب له بعض السلف هذا. لكن من ناحية نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، الحديث ضعيف من حيث رفعه، أو من حيث رفعه، من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف، ضعيف مرفوعا، وإن كان بعض السلف قال به أو استحبه وأشار إليه ذلك بقوله رحمه الله هنا: وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت.
وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد، يعني هذه إشارة إلى أنه لم يقل، ما ثبت هذا الدعاء، إشارة إلى أنه هذا الدعاء لم يصح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح أنه منذ أن دخل المسجد، أول ما دخل المسجد ابتدأ بالطواف مباشرة ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد. بعض الناس يصنع ذلك يصلي، لا، لم يبدأ لا بهذا الدعاء، لم يصح أنه بدأ بهذا الدعاء، ولا بدأ أيضا بتحية المسجد قبل أن صلي ركعتين تحية المسجد، لم يبدأ بذلك، وإنما الذي بدأ به فورا أو مباشرة فور وصوله المسجد هو إيش؟ الطواف. بدأ دخل إلى الحجر الأسود فابتدأ الطواف لأول دخوله، منذ أول لحظة دخل فيها المسجد، ولم يبدأ بغير ذلك لا بتحية المسجد ولا بدعاء. ثم قال: بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان هنا بعض أهل العلم يفصل يقول أن الطواف هو تحية الكعبة نفسها، تحية البيت نفسه، وأما المسجد الحرام فهو كغيره من حيث أنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد. لكن الأرجح الأول، الأرجح هذا التفصيل، يعني هذا اجتهاد من بعض أهل العلم في هذا التفصيل.